السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بستره الجميل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، ويمن علي وعليكم فيه بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك، وأن يجعل هذه المجالس مجالس نور لا مجالس زور، ويرفع قدرنا وقدركم، ويصلح بالي وبالكم، ويشرح صدري وصدركم، ويطيب ذكرنا وذكركم، ويسكن أرواحنا، ويطهر قلوبنا، ويبيض وجوهنا يوم أن نلقاه. ما زال حديثنا حول تلاميذ نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الفتى مرهف الحس، الفتى الذي ارتحل والشوق يفري فؤاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب اللي قرر رضي الله عنه أن يترك الدنيا، الذي أراد أن يرتحل بقلبه وروحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ضحى من أجل الوصول للرسول صلى الله عليه وسلم، الفتى اللي أخذ القرار الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج عبد الله ذي البجادين وهو خارج الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ضيق عليه أهله حتى لم يجد ما يستر به عورته إلا شوال، كساء غليظ بجاد، فشقه نصفين وارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ارتحل عبد الله بالبجاد، فارحل إلى الله ولو ببجاد، ارحلي إلى الله ولو لم يكن معك إلا البيجاد، فسيسر الله سبحانه وتعالى لك كل الصعاب، وتكتب في قائمة الأمجاد، وتكون صاحب يا هدى ورشاد، ويجعلك الله سبحانه وتعالى من أهل الجناب العالي. عبد الله ذي البيجاد أو ذي البيجادين لما شقه نصفين ارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماشي ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم كأني به يرى المدينة من بعيد، وإذا الأنوار والروائح العطرة تداعب أنفه، وكلما اقترب كلما اتسع قلبه، كلما خف جسده، وكلما طربت وهرولت روحه رضي الله عنه. دخل المدينة لما جن عليها الليل، فمضى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل غريب جسده يقول أنه من أهل الترف ومن أهل النعمة، ولكن ثيابه يقول أنه من أهل الفقر، رجل شاب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، حدش مهتم به، لكنه غريب. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له رسول الله دخل داره ويخرج الفجر للصلاة، فبات في المسجد في ليلته، بات الليلة دي. سبحان الله، لما بات الليلة دي لك أن تتخيل ما الذي كان في قلبه، ما الذي كان يفعل في فؤاده الأفاعيل، وهو ينتظر الذي طالما اهتدى بهديه وسار على سنته صلى الله عليه وسلم. المهم، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما انبلج الفجر يعني أشرق وأضاء، وأنتم تعلمون أن إذا انبلاج الفجر إشراق الفجر هو إشراق قلب كل منتظر له، إشراق الفجر وضياء الفجر هو ضياء في روح كل من أصابه شيء من نعيم السحر. فلما انفلأ انبلج الفجر وقف قريبا من باب الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من حجرة، هذه الحجرة فيها رسول الله. جعل يترقب في لهفة وشوق طلعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طلعة النبي صلى الله عليه وسلم هي إشراق الضياء، إشراق الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيخرج الذي هو أحلى وأجمل وأكثر ضوءا من البدر، فما إن وقع بصره علي حتى تهللت على خديه دموع الفرح، وشعر كأن قلبه يريد أن يقفز من بين جنبيه لتحية النبي صلى الله عليه وسلم. يرى النبي صلى الله عليه وسلم بلال يقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج خروج من كان مغموسا في أنوار السحر، يخرج خروج من خلى بربه فألقيت عليه نظرة النعيم. خارج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مكث ليلا طويلا يناجي ربه، بعدما كان مقتربا لما سجد في سكون الليل، فخارج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ذي البجادين أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الصلاة قام النبي على عادته يتصفح الوجوه، إن عبد الله هاب أن يعطل النبي صلى الله عليه وسلم، هاب أن يعطل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه أحيانا كان يأتيه الرجل بعدما يقيم بلال للصلاة فيسأل النبي شيئا فيطيل النبي الوقوف معه ولا يرد سائلا، ما قال لا إلا في تشهده صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة تقال عنه مجازا في كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده. فلما قضيت الصلاة قام النبي على العادة يتفقد الوجوه، يتصفح وجوه الناس، فنظر إلى الفتى المزني فقال ممن أنت يا فتى؟ يا خيل إنك النهاردة أول مرة تشوف النبي أو تراه في المنام، فيقول لك ممن أنت يا فتى؟ ممن أنت يا أمة الله؟ طب وليه بتسألني أنا؟ لأني أنا من صفاتي أني متفقدة، أني نبي التفقد، وتفقد الطير كان يفعل أخي فلما لا أفعل أنا؟ يتفقد يشوف أصحابه، مين اللي غاب النهاردة؟ مين اللي تعبان؟ مين اللي جاي متأخر؟ مين اللي في وجهه كده في بعض الهموم والغموم؟ مين الذي تعلوه نظرة نعيم؟ مين اللي على وجهه أسارير الفرح؟ فأداعبه وأقول له ما هي يا عبد الرحمن؟ فيقول لي تزوجت يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فتى غريب أشعث أغبر على جسده كساء غليظ، لكنه واضح أن له قصة، فقال ممن أنت يا فتى؟ فانتسب له، قال أنا فلان من جبال ورقان من قبيلة مزينة. قال ما اسمك؟ قال عبد العزة. هنا ينتفض قلب الجناب المحمدي، ينتفض قلب النبي للجناب، جناب الله، يريد ألا يخدش التوحيد وأن تظل متلبسا بأدنى شرك. سبحان الله، لا يقبل أي حد من حدود المداهنة مع الماضي مع الشرك والباطل. فقال لا، بل أنت عبد الله. يا عجمال قلب الأبي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة مهتم كويس قوي باسمك، وإن اسمك من الأسماء اللي يقربك واللي يظهر انتمائك ولا لا. اسمي سيلين، اسمي مش عارف إيه، أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي حبة الرمان بلغة مش عارف جنوب النرويج. ليه يا عم الأسماء؟ بل أنت عبد الله، بل أنت عبد الله. سبحان الله. وعبد الله ما يتضايقش، عبد الله ما يقولش اسمي هيتغير. انت غيرت كل حاجة لله، فكل يوم هتغير ارتقاء لله سبحانه وتعالى. كل يوم بتشوف ايه اللي قربني من ربنا. فشوف، ما قالوش يا رسول الله طب ممكن حاجة غير عبد الله، اصل انا يعني ما بحبش الاسماء دي. لا انا مش هسمي عائشة، انت هتسمي الاسماء دي يا جماعة، انتوا بترجعونا ورا، والله العظيم بتطلع قدام، بس انت مضحوك عليك يا ابن الحلال. والله لما بتسمي حفصة وعائشة وخدية وفاطمة وزينب، والله بتطلعي قدام. يا جماعة انتمائنا للإسلام هو صعود للأنام. عشان كده في بعض المناظرات مرة في يوم الأيام واحد بيقول له انتوا كده عاوزين تخلفونا وترجعونا ورا، قال له هنرجعك ورا لو النبي كان ورا، لكن النبي قدام. والنبي والصحابة، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأكمل في البشرية، والصحابة المجتمع الأكمل في البشرية. فدول اللي احنا عاوزين نروح لهم، احنا مش راجعين، احنا طالعين. فانت لو بتبص للارتقاء، هو ده معيار الارتقاء، هم دول الجودة، هو ده المعيار اللي كلما اقتربت كلما ارتفعت. سبحان الله. فقال له بل أنت عبد الله، أنت عبد الله، وعبد الله يقبل. سبحان الله. ثم دنا منه، اقترب من النبي، وأي اقتراب هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل قريبا منا وكن في جملة أضيافنا. يا عجمال يا جماعة، اداله حاجتين، انزل قريبا منا. القصة مش مجرد احنا هنغير اسمك، مش مجرد ان احنا هنخلف ولد ونسميه عمير، ونخلف ولد ونسميه فارس، ونخلف ولد ونسميه مصعب، ونخلف بنت ونسميها خديجة. لا يا جماعة، امال هنعمل ايه؟ لا خلاص، غيرنا الاسماء، لازم نغير الاماكن، لازم نقرب من النور. مهم جدا لما تاخدي قرار بالاستقامة، الموضوع مش مجرد انك تغير سمتك الظاهر، وهذا شيء جميل، انك اقتديتي بامهات المؤمنين، وزين الله وجهك وكساك من نور أمهات المؤمنين لما وفقت لهذا. فلكن لا، لسه في حاجة تانية، لسه في حاجة كمان. أول ما بتغير سمتك، ده أشبه بركوب الدابة. ركوب الدابة، أنت كده ركبت العربية، هتتحرك بقى ولا هتدنك بقى إيه؟ تعمل إزعاج، بيب بيب، ودنك صدعنا، ولبست النقاب، تي تي، إيه يا عم؟ يلا اتحرك بالعربية، الله يعزك. انزل قريبا منا، انزل قريبا منا، خليك قريب مني. يعني ايه قريب مني؟ يعني قربك من مصدر النور، قربك من مصدر النور. خليك قريب من مجالس العلم، خليك قريب من مجالس العمل، من بيئات العمل. خليك اصبر نفسك. طيب ما انا اصل احيانا الصحبة الصالحة والملتزمين، واحيانا ومش عارف ايه، والبنات والصحبة ومش كلهم حلوين. يعني أنا هقول لك على حاجة، يعني أهل الاستقامة مش كويسين، وأهل الدنيا هم يعني اللي عاجبينك قوي؟ واصبر نفسك يا سيدي، أنك تبقى مع الصالحين محتاج صبر. محتاج صبر ليه؟ لأن الشيطان سيريك بعض الأشياء على غير ما هي عليه. الشيطان هيوريك كده، في يوم من الأيام هتلاقي الأخ فلان تزوج، الشيطان يقول لك إيه؟ شفت شيارين الصور وكلهم كانوا في الفرح ومش دعاك. ليه؟ هم اصلا مش عاوزينك وسطيهم، والشيطان ياكلك بقى. وممكن يكونوا فعلا هم قصروا، بس الشيطان هيجي لك من الباب ده ويعمل لك زوم كبير، يقول لك ادي الشيخ اهو، الشيخ اللي رايح جاي، يقول لك تعالى معانا، تعالى معانا، صح؟ الشيخ على فكره مش عاوزك، الشيخ عاوز العربيه بتاعتك عشان توصله. رغم ان جدلا لو الكلام ده موجود، طب ما انت يا مسكين اللي واخد الاجر، عم توصل شيخ راح يخطب خطبه الجمعه، ما انت واخد الاجر. لكن الشيطان يخش له من بابي، هو مش عاوزك انت، هو عاوز عربيتك. فيجي ايه الحاجات دي تشوش عليه، فيجي في آيات القرآن يقول له واصبر نفسك، واصبر نفسك، اهدى، اصبر. زي ما بتصبر في الدنيا، انت بتروح في الدنيا يعني، وانت بتلاقي الشركة بتاعتك في ولا المؤسسة ولا المدرسة ولا المستشفى ولا اي مصنع اللي انت شغال فيه، يعني كلهم بيستنوك بيقولوا لك طلع البدر علينا، مدى بيشد عليك، والمدير بيزعق لك، وبتاع الاتش ار بيحولك للتحقيق ومش عارف ايه، والحسابات. تصبر نفسك تقول هعمل ايه؟ اكل عيش. طيب ودخول جنه، إذا كان ده أكل عيش التاني أكل شهب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده وصف هؤلاء. لما تلاقي الفريق ده لا تعد عينك عنه ولا تعد عينك عنه. إيه تريد زينة الحياة الدنيا ولا إيه؟ خلي بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انزل قريبا منا. وديت أول من أول درجات الدعوة الفردية، إنك تهتم. بعد ما عديت مرحلة التعارف معاه لازم مرحلة إن يقرب منك، إنك توجد له بيئة، إنك تيسر له بيئة. والحمد لله من باب نسدد ونقارب إن في بيئة دلوقتي افتراضية موجودة بتساعدك، بيئة افتراضية في مجلس خميس، في مجلس مش عارف ايه، في صحبة صالحة، في بيئة. ومن كانت مش أفضل بيئة البيئة الافتراضية، بس على الأقل بالنسبة للنساء جيدة. فالنبي يقول انزل قريبا منا. النهاردة أدوات القرب كتيرة. أدوات القرب ممكن يبقى جروب اتبعوا، ماشي؟ انزل قريبا منا. ولذلك الأخوات اللي بيقعدين يبصوا من البلكونة على الجروبات دول بيستفيدوا كل حاجة. بس يا جماعة الذي لا يتفاعل كأنه قاعد بيتفرج على مسجد زي كده عبد الله ذي البجدين، تلاقيه يروح قاعد بره كده وقاعد مال يتفرج عليهم هم بيصلوا وهم بيسألوا النبي وهم بيعملوا كل بس. لكن هو لا، أنا بكتفي بالفرجة. خلي بالك عطاءاتك برضو هتكون على قدر تفاعلك. اكتفيت بالفرجة، العطاءات برضو تتفرج عليك لا تتفاعل معك. هذا دين حركة، حركة في كل شيء، حركة في كل شيء. انت اكتفيت نكتفي. انزل قريبا منا وكن في جملة أضيافنا. انزل قريبا منا، خليك قريب. عشان كده اللي قاعد كل شوية يتحرك يدخل شوية وبعدين يبعد ويقرب شوية من حلقة قرآن ويكون بيبعد. يا ابني انت ليه بتعمل كده؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة أوجد له شيء يغذي الروح ويثبت القرارات الجديدة، لأن المهتدي الجديد ليه نوازع مختلفة عنك، لسه في حاجات ربطاه وممكن ترجعه، ما لسه هيجرب نومة جديدة في الجامع. كان الأول بينام فين؟ في أماكن جبالي ورقان. النهاردة هيغير، واحد يقولك أنا ما بغير مكاني ما عرفش أنام. النهاردة الموضوع مختلف تماما، سبحان الله. فقال له انزل قريبا منا، ومش بس كده، وكن في جملة أضيافنا. يا سلام، شاب لسه ما وصلش العشرين، تحت العشرين وبيعمل كل ده. وكن في جملة أضيافنا، تهتم بيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بالمهتدي الجديد، بيقول له وكن في جملة أضيافنا، اللي هم مين؟ أصحاب الصفة. خليك هنا وسطيهم، انت ضفنا. شوف عم المهتدي الجديد يسمع من أعلى رجل في هذا الطريق هذا الكلام، كن في جملة أضيافنا. فصار الناس منذ ذلك اليوم ينادونه عبد الله، عبد الله. ولقبه أصلاً بحب لنا، يعني برضو ما فيش مشكلة لو تقولوا لي عبد الله أو عزوز، يعني الاثنين قريبين من بعض، أو زيزو. لا يا جماعة خلاص بقى، الجاهلية مسحت. أريد أن أطأ كل شيء يذكرني بالجاهلية، صفحتي القديمة بشيلها، الأماكن اللي كنت بزورها بشيلها. ليه؟ خلاص، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هجرة هجرة. فصار الناس بينادوا من اليوم ده عبد الله، والصحابة لقبوه بذي البجادين بعد أن رأوا بجادة ووقفوا على قصته، حكى لهم بقى القصة. فعرف في التاريخ أكثر ما عرف بهذا اللقب. أحيانا يجسد الله عملك أكثر مما يجسد اسمك، هي الأعمال اللي هترفعك. ذي البجادين، فلا تسأل بقى عن سعادته حين أصبح يعيش في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد مجالسه، يصلي خلفه، ينهل من هديه، يتملى من شمائله صلى الله عليه وسلم. خذ شميله من شمائله وقاعد يتبنى شميله. كان من التشريفات في السراج المنير التي لم نفعلها في الدفعتين السابقتين بسبب تراكم التشريفات، هو تبنى شميله او شميله على حسب الضبط بتاعها، لان في خلاف، فهي مفرد شمائل، خد شمائل واحدة شميلة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتبناها فتكون لك كالشملة. عارفين معاد يلبس شملة؟ تستره وتكسوه ويظهر بها. فإذا رأيناك تذكرنا أحد شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبنى بقى. نادته الدنيا فأصم أذنيه عن سماع أصواتها. عبد الله ذي البجلين خلاص طلق الدنيا ثلاث لا رجعة فيها. لا رجعة فيها، مش كل يوم بقعد يفكر بقى هو أنا لما سبت الشغل بتاعي كده هو أنا كنت صح يا شيخ؟ سبحان الله، هو لا، الموضوع معاه انتهى. يعني انتهى. مرة في يوم من الأيام كنت مع أحد الفضلاء وفي مكان إذا يعني عم بتطل عليه بتطل على الدنيا ببريقها يعني، فتبص من فوق كده فتشوف الدنيا إيه مختلفة تماما. فبيبص كده من فوق النافذة دي بيقول لي تعالى بص. وكنا بالليل وأنوار بقى العربيات وأنوار الفنادق من بعيد حاجة كده يعني مبهجة. قال لي الدنيا دي بتغري صبح عاملة ازاي، مغرية جدا. وإحنا بقى أنا واللي من معاه بنقول فعلا جميلة. إحنا فاكرينه عاوز يقول لنا معنى يعني شوفوا البريق، شوفوا المكان عامل ازاي، الدنيا فعلا جميلة قوي وبتاع، يعني المناظر العالية قوي. ثم ذكر كلام علي رضي الله عنه. قال انتوا عارفين علي كان بيقف أماكن زي دي ويروح قايل ايه؟ يا دنيا غري غيري، غري غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. ويا دنيا غير عاوزة تغيري حد غيري بقى، مش أنا، مش سكتي. ليه؟ أصلا والله طلقت خلاص، أنت ما عنديش مراتي، كان فيه خلص. من يومها بقى والمنظر ده ايه والمشهد ده راش في دماغ الواحد. انا مش بيننا وبين بعض عمار بقى خلاص، مش ماشيين مع بعض، مش سالكين. عارف ويقولك فلان وفلان مش بينزل لي من زور، خلاص ليه ما كل واحد بقى راح لحاله بقى. فاليك عني غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات، فاني قد طلقتك ثلاثه لا رجعه لي فيك، فعمرك قصير، خطرك كبير، وعيشك حقير. مش سكتي والله، كان نفسي اتجوزك بس قالوا لي ان انت سيئه السمعه، بتضري وتغري وتمري، وانا ما عنديش استعداد حد يتركني في الوقت الذي اكون احوج الناس اليه. ودي مشكله الدنيا، بتتركك في اضعف حالاتك وبتتركك في اكثر وقت انت عاوز تركن اليها، دي طبيعتها. عشان كده انا مش ساكن فيك. الدنيا سجن، واللي قاعد في السجن بيعمل ايه؟ كل شويه شويش، او مفيش افراج، مفيش خالص. نقلس يفتح فتحة باب يقول ايه ها في ايه، طمنونا ان شاء الله هنطلع. الدنيا سجن المؤمن. الدنيا دي اللي هي ايه؟ حط قوس بقى وحط الدنيا بقى، حط الدنيا بقى فيها، حط بقى فنادق، حط افراح، حط فلل، حط سيارات، حط وظائف، حط كذا، حط الشهادات اللي قاعده امال تجري وراها، حط كل لهثات الحياه، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. كل شويه قاعد مطلع لسان الروح وتجري وراها، الحي في شهاده هنا تجري ورا الشهاده، الحي في ماجستير هنا، يلا ها لهث لهث لهث، يلا بسرعه، يلا انت لسه هتفكري، اجري. والشيطان مربطها بالقيد وواعد يجري وهي تجري، حاول يلا، في هنا كمان واحده كمان، حاول تجيب الشهاده دي، طب شم الدكتوراه دي، طب وبعدين وليه انا بعمل الكلام ده كله؟ عشان دينك يا شيماء، عشان الاسلام يا علياء. مين هينصر الاسلام والمسلمين يا ولاء؟ هو ما ينفعش اكون، طب والناس اللي اتخرجوا، ويعني اختي مي دي اللي دخلت اداب تجاره دي هتعمل فيها؟ لا ديت مش هتنصر الاسلام ولا المسلمين، دي ده الله المستعان، دي هتعمل ايه؟ دي هتنصر الاسلام ازاي؟ دي اللي دخل اداب ده هينصر الاسلام ازاي؟ ده ولا دخل قسم فلسفه الله يعينه، ولا دخلت علوم سياسيه دول هينصروا دين، ولا دخلت هندسه قسم ميكانيكا، ولا دول ما فيش نصرة للدين. خليك انت اثبتي اثبتي، انت على جبل الرماه، اوعي تنزلي منه، لا تبرحي مكانك، اوعي تسيبي صيدلة، عشان احنا بنخدم الدين كلها، دي بلاد الافراح، احنا رايحين يعني انا بخدم الدين. ايوه بتخدمي الدين طبعا، اي نعم بعد كده هم هيمضولك وانت مش هتروحي، بس هتخدمي الدين ازاي؟ ان الفلوس هتجيلك لغايه بيتك، وتسجلي مديره في مكان تاني، والفلوس تجيلك عشان تنصري ايه؟ عشان ننصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويجيلك 3-4 آلاف كل شهر، وتنزلي السبت عشان ايه؟ عشان دين الاسلام، ننصر الاسلام وننزل السبت وناخد الفلوس ونعدها، ولو لقينا في 200 جنيه ناقصه نتصل بالمدير نقول له فين ال 200 جنيه اللي هننصر بها دين محمد صلى الله عليه وسلم. والحقوا ده في تفتيش النهارده، ننزل جري ليه؟ عشان نلحق الاسلام، لا يكون في حاجه، ونخدم المسلمات. مين البنات؟ مين اللي هيدل على البنات اللي يقول لها ده بروفين وده بنادول وده اكسترا وده مش اكسترا؟ من للمرضى ان لم تكن هذه الفتاه الطيبه؟ فهو بالنسبة له الدنيا ده، هو عمل المرأة طلع حرام؟ أنا ما قلتش حرام، أنا طلع حلال وحلال وحلال. عمل المرأة جميل، وتعليم المرأة أجمل، بس عملها في إيه وتعليمها في إيه؟ أنت بتحرم علينا كل حاجة، أنا ما قلتش أي حاجة. هو غلط اللي أنا أخد ماجستير وأدرس علم شرعي؟ أنا ما قلتش غلط إنك تعمل الحاجات دي، أنا بقول لك حاجة واحدة بس، بقول لك انشغل بما يشرفك في قبرك ويجعل لقاءك بين الله وجيها. فأنتي لو الثمان ساعات اليومية اللي بتنزليها والاحتكاك اليومي اللي بتعمليه والنية المحركة ليك اليومية، لو دي بتشرفك بين يدي الله وتشرفك في قبرك، فاثبتي ولا تتزحزحي عنها قيد أملة. اوعي تسيبي اللي ده، أهم حاجة هتشرفك بين يدي الله، ماشي؟ وتقولوله كده يا رب أنا كنت بنزل عشانك، وما أن نزلت إلا لرضاك. طب لو نزل لنفسي وحقق ذاتي، لو ده هيشرفك بين يدي الله اثبتي، لو هينور قبرك اثبتي عليه، ووعي تتركي الكلام ده قيد أمله. انت ناوي تقول ايه؟ انا ناوي اقول ان عبد الله طلق الدنيا 3 واقبل على الآخرة يطلبها من كل سبيل. بدأ خلاص عاوز، حاسس ان سنه ما عادش ايه ينفع ان يضيع وقت، فعاوز يطلب الاخره عشان يوصل للقاء المشرف، عشان يكون كل يوم عنده اللقاء الوجيه، عشان يبحث للقاء الوجيه. فاقبل على الاخره هيطلبها ازاي؟ الصادق يا جماعه بيضرب مع كل اصحاب عباده بسهم، وان تخصص في سهم مش هيسيب حاجه، مش هيسيب حاجه الا ويمسك بيديه واسنانه فيها. اول حاجه بدأ ينشغل بالمناجاة، والعبادات بتاعته هتعرفوا يعني انتم ممكن تتوقعوا هينشغل بيه. ده انسان غريب يا جماعة، الموضوع اللي بيسأل ما اللي بعته اسئلة ده، طب ندرس ايه ومش ندرس ايه؟ المواضيع دي معوزة موضوع مستقل، يعني العلم الشرعي اولا والماجستير ثانيا، مش انا اللي بقول الكلام ده، انا ما قلتش الكلام ده عشان محدش يقرأ الكلام ده ويحس ان ده اقرار مني، لا اقرار ولا رد، انا بديكم قواعد. القواعد دي زي واحد بيقول لي انا عاوز اشتغل، بقول له اشتغل، اهم حاجه يكون مال حلال. مش ده انا كنت اقول لي يعني الشغل في البنوك في مشكله، يعني الشغل في الفنادق في مشكله؟ دي بقى تفاصيل تانية عاوزه كلام كتير خلاص. فمش معنى ان انا بقول لك، انا بديك حاجه انت اللي تكون صاحب القرار، انا مش عاوز امكنك من اجابه. طب والنساء تكشف فين؟ برضو مش هجاوبك، مش هجاوبك، مش همكنك، لكن عادي جدا. هل يجوز ان انا اكشف عند الدكتور؟ ده سؤال اسال نفسك فيه شرعا، متى يجوز لي ان انا اكشف عند الدكتور؟ ما تجاوبش من دماغك، خلي الاجابه تكون قول العلماء مش قول الحكماء اللي قاعدين جنبك دلوقتي هما بيتكلموا. فخليكم عبد الله عشان تستمتعوا. فعبد الله هينشغل بايه بقى في اخرته؟ عبد الله رضي الله عنه في عبادات هيبدا يفكر فيها. تتخيلوا هتكون العبادات ايه؟ ده راجل ترك اهله، حاسس بالغربة. ايه اللي هيسليه في الغربة؟ من اللي هيسليه في الغربة انه يناجي من هاجر له. عشان كده من الحاجات اللي فتحت ليه عبادة الدعاء، فبدأ يطلب الدعاء لدرجة بقى ليه صوت وهو بيدعي، في خشية وفي خشوع، كان بقى صوته عالي شوية، حتى سماه الصحابة الأواه. بقى ده بقى اسمه الأواه، بل عقبة بن عامر يقول أن النبي قال لرجل صلى الله عليه وسلم: هذا رجل يقال له ذو البجادين، إنه أواه وكان رجلا كثير الذكر لله في القرآن يرفع صوته في الدعاء. فكان النبي يقول عنه الأواه. بل في واحد من الصحابة أظن عمر رضي الله عنه لما سمع صوت رجل مرتفع ويدعو بصوت مرتفع فقال: يا رسول الله أمنافق هو؟ برسول الله هو ده اسلوب نفاق الواحد ده، يعني كأني بيقول للناس أنا بدعو كده. فنظر النبي فإذا هو ذو البجدين، قال: لا يا عمر إنه الأواه. قال: لا 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 لا، ده الأواه بقى، واخدين بالكم؟ فسبحان الله، يقول عقبة سمى كده لكثرتي. أشوف يا جماعة ألقاب قاعدة ترف عليه، أو أنت فاكر إنك هتترك لله وهتترك؟ لا يا جماعة، أنت تركت لله، انظر بقى ماذا سيفعل معك من تركت لأجله. بس أول ما تتركي لربنا أنت في عبودية، ومنهم من ينتظر، عبودية انتظار العطاءات المدهشة. تركت لله، اتفرج، اتفرج على العطاءات التترة اللي هتغرقك. وعلى فكرة ممكن كتير منها لا تستطيع أنك تشوفها من أول يوم، لكن خلاص يعني استشعر كده أن رئيس البلاد يطلع على تقارير الموظفين في الدولة، وانت مدرس غلبان مسكين، فشاف تقريرك عجب، قال الرجل ده الترقية الجاية يبقى مساعد الوزير، ده مدرس في قوم حمادة، هو عجبه. فانت خلاص عشان عملت موقف جيد في مدرستك الغلبانة اللي في قرية في مكان ما واطلع عليه حد فقال ده يروح في انت لسه ما شفتش، بس العطاء منتظرك خلاص، لأنك تحطيت في قائمة الذين سيجازوا بالإحسان للإحسان، ولله المثل الأعلى. فأنت تركت خذ اللقب الأولاني ذو البجادين، اللقب الثاني الأواح. فكانت العبادة الأولى الدعاء، العبادة الثانية القرآن. عطشان يا جماعة، عطشان، كان قاعد في جبال ورقان، كان فين وفين عما بياخد أيتين، فين وفين. ما انت استشعر كده عشان تعرف الشعور اللي كان هو فيه، استشعروا أن لهم يعد ثم قرآن على وجه الأرض يا أحد يحمله في صدره. وإنت عاوز تتعلم القرآن وما فيش حد بيعلم القرآن على النت، وبعدين يتقلك في حد بيظهر على قناة التليجرام بيعمل بث صوتي يوم الخميس الفجر لمدة ساعة بيقرأ بعض الآيات اللي في كتاب الله. شوف بقى انت قاعد، بس يقول لك بص هو احيانا بيجي الخميس واحيانا بيجي الجمعه ونادر عما بيجي السبت. انت يوميا هتدنك قاعد قدام الايه القنوات تنتظر الفجر، بتقول لعل يجي وبتاع، منتظر ان شاء الله هيجي، وبعدين تلاقيه معدي، تفتح تخش تلاقيه يقول يقرا: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قرآن جديد، فراجع يسمع قرآن جديد ويختفي، وتحاول تكتبها، مصاحف مش موجودة، تطبيقات ما فيها مش موجودة، لما نجيب قرآن منين؟ الدبح لأمر ما اتحبست على سريرك عناية مركزة على أي حاجة، وبتوليد بمرض لا يقترب منك أحد، وممنوع تمسك الموبايل ولا ممنوع تمسك أي حاجة، الحاجة الوحيدة اللي موجودة جنبك لوحة موجودة في المستشفى أو في الأوضة بتاعتك مكتوب فيها آيات من القرآن، مكتوب 5-6 آيات منوعة كده، ممنوع حد يدخل عليك، ممنوع حد يتكلم معاك، ممنوع تمسك موبايل، وانت مش حافظ في القرآن. شوف الآيات دي هتبقى عاملة معاك إيه، هيكون الحبل الذي ألقي إليك في الليل البهيم وأنت في المحيط الهادي لما سقطت بك سفينتك في هذا المحيط، هو ده هيبقى حبل النور الممتد لك. هو كان كده برضو عطشان، عاوز يروي الروح، أرويها إزاي؟ فالنهاردة بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم فسمع سورة الجن وسمعهم هم بيقولوا عجبا، وبكرة بيصلي ورا النبي بصدر سورة صاد، والفجر امبارح كان كله صاد، ولما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات في المغرب فحياة جديدة. فطلب القرآن فكان لا يفتأ، يعطر بشذا آياته البينات أرجاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما عادش في وقت أضيعه، أنا أضيع قلبي بعد 24 سنة كنت شاردا عنه، خلاص التزم، أنا خلاص ما عنديش وقت. أعرف ناس بيسمعوا مع ثلاث معلمين، فأقول له ليه؟ يقول لي أصل المعلم ده مديني موعد وده مديني معادين وأنا عندي عطشان مش قادر. والنهاردة يقول لك موعد واحد يا شيخ، ما يبقى موعد واحد، قلت لهم معادين ما الشيخ مش فاضين والله مش هينفع. لا معلمة مش هتنفع. وده بيقول لك إيه؟ لا أنا مش هينفع يا عم، أنت بتقول إيه؟ أنا ملك عمري، بس لأن كل آية جديدة لمبة بحطها في قبري، لمبة بحطها يوم في الساهرة، بظبط البنى بتاعي، بطلع دور، فأنا ما عنديش وقت. فسبحان الله هتلاقي محد كذا ومحد كذا ومحد كذا. في بعض الناس لو عمل كده يشتت نفسه فما يعملش كده. لكن أنا بتكلم على إيه؟ أحيانا الإنسان بيبقى من جوه في حاجة بتغزه، هذا ما تفرق فيه، ما مش عارف أنام، أنا مش عارف أنام. زي واحد تأشيرة الحج جات له يوم 7 ذو الحجة مش عارف ينام، قال يظبط الشنطة يقول له يا ابني نام، أنام وأنا في الطيارة مش نايم دلوقتي. ليه؟ خلاص الشوق، من ركب جواد الشوق لا ينزل منه أبدا. اللي بيركب المركوب بتاع الشوق ده، اللي بيركب الشوق ما بينزلوش. يبقى طلب دخل طلق الدنيا وأقبل على آخرة من كذا سبيل، سبيل الدعاء راشد، سبيل القرآن راشد، بس كده لا، الحاجات دي لازم تترجم في خدمة الإسلام. أنا مش بتاع دعاء وقرآن بس، المال بتاعي كمان جهاد. فطلب الجهاد فكانت لا تفوته غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش حتة لا والله أنا بتاع القرآن، أنا يعني بصوا أنتوا يا خيل الله اركبي أنا أجيب لك الخير وتركبها أنت، لكن أنا ما بركبش والله، أنا بدعي لكم والله يا قلبي معاكم. لا يا جماعة، زي سالم مولى أبي حزيفة كده في معركة، وسالم ده من ضمن الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال للعاوز يتعلم قرآن صح ياخده من 4، منهم سالم، خذ القرآن من 4 منهم سالم. ده سالم ده اسم على مسمى. فسالم ده كان في المعارك يشير راية المهاجرين، فكانوا يقولوا له يا سالم مولى أبي حذيفة إياك أن نؤتى من قبلك، أوعى الله يكرمك تقصر، أنت القائد بتاعنا، أنت الحامل الراية. فقال لهم إيه؟ بئس حامل القرآن أنا يومئذ إن أتيتم من قبلي. تيجوا من ناحية أنا والله أنا بقى أسوأ إنسان شلت القرآن في حياتي. شوفوا ما بيتعاملوا إزاي، بئس حامل القرآن أنا يومئذ، أنا كمعلمة إن أنتوا تتأذوا بسببي أو إنك تخسروا بسببي؟ لا طبعا، بئس حاملة القرآن أنا، يبقى أنا مش فاهم أنا قاعدة ليه. عشان كده الحامل القرآن الحقيقي مترجم على الأرض، الحامل للقرآن مترجم، مش إنسان قاعد كده نايم لا بئس حامل القرآن أنا. لكن النهاردة طب في خناقة في الدار، عندهم مشاكل بينهم وبين بعض، والمتولي كبر هذه المشكلة هم حملة القرآن واسمهم معلمين ومعلمات. طب فين بقى؟ فين؟ فهو ما كانش ساب ولا مرة غزوة إلا ورشق فيها بالليل، فعلا راهب بالليل، بالنهار فارس بالنهار. وبصوا بقى يا جماعة، مش قاعد كل شوية حدش حاسس بي، محدش واخد باله مني، أنا اتبهدلت، أنا محدش مش عارف إيه. راح يا جماعة اتكلم على عمه، ومرة كده في أمان الله يكون قاعد كده وروح معايا، إيه يا حبيبي في إيه؟ مفيش. لا قول والله، وعمي وبهدلني وبيشدني كده من قفايا، وهم بياخدوا مني الفلوس، وهم بياخدوا مني الجمل، وهم بياخدوا مني مش عارف ايه. لا يا جماعة خلاص، القصة دي مش بتاعته، القصة دي مش بتاعته، ما عندوش موضوع تصفية الحسابات ده، هو قتل الماضي كله، ما عندوش وقت انه ينتقم، ما عندوش وقت انه كل شوية يبص ورا، اصلا انا عمي وما حدش حاسس بيا وأنا الماضي والمؤلم بتاعي، لا جردوني من ملابسي، أخذوا مني كل شيء، حرموني من والدتي، أخرجوني من بلدتي، وكل شوية يروح معيط، ما هي إذا بجدين في حاجة؟ لا ما فيش. سبحان الله. ليه يا جماعة؟ لأنه هو كان يوسفي التفكير، قال لأحداث الماضي لا تثريب عليكم اليوم، خلاص كله يتمسح، لأن أصحاب المهام العظام لا يجدون وقتا للانتقام. أصحاب المهام العظام لا يجدون وقتا للانتقام، خلاص انتهى، عنده قانون للإنجاز ومبدأ راسخ في الذهن، أنا مش فاضي، سبحان الله. فالعقلية دي مهم جدا إن احنا ندركها، إن الموضوع يا جماعة بجد بجد بجد، ويوصلني للي أنا عاوزه، جميل، بجد أكتفي بيدي من الدنيا لأجل ربي هيهلك ويبقى الشرف، بجد هتكتفي بيه من الدنيا لأجل الرب هتربح. عشان كده يا جماعة ضعف الإمكانيات عمره ما كان عائق، العائق الوحيد الحقيقي هو ضعف التضحيات وضعف الطموح، سبحان الله. في يوم من الأيام خرج في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. يا سلام، غزوة تبوك، رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة. طبعا كان شعاره قبل الغزوة دي خذ القرآن صاحبا ودع الناس جانبا، خلاص قاعد في المسجد مع الدعاء والقرآن ومش حواديت بقى وكل شوية. ولذلك قصصه في السيرة مش كتيرة. في الغزوة دي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دي بعد سنوات من إسلامه، والمناسبة يا جماعة ما كانش عبء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان حمل على حد، ولا كان حمل على الأمة، ولا تلاقيه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فلوس، ولا طلب لبس، ما قالوش يا رسول الله بس انا عاوز حد من الصحابه بس يديني ازار ورداء الدنيا بايظه وبتاع، ما لا لا. وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم مش طبيب نفسي، يعني طبيب نفسي بالمعنى المعاصر لا كل شويه بقى اروح اشتكي له واعمل له والكلام ده كله، لا، هو النبي يدل على الله، النبي صلى الله عليه وسلم دل، خلاص بقى هو اداك مكمن الدنيا، اشتكي بقى وخلص ملفاتك فوق، عاوز استشارة ماشي، لكن مش كل شوية أنا عاوز حد يسمعني، ما خلاص بقى هو يسمعك صلى الله عليه وسلم، وقد أسمعك، الحل فين؟ عند السميع البصير. فعمره ما كان جزء من المشكلة، عبد الله ذي البجدين كان دايما جزء من الحل. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ودخل على النبي يطلب طلب، أخيرا يا أخي هتطلب طلب، أخيرا أطلب يا سيدي، إيه طلبك؟ قال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، ادعي لي بالشهادة. عاوز الشهادة؟ نعم يا رسول الله، ادعو الله أن أكون شهيدا. يا سلام. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حرم دمه على الكفار. قال له بيدعي له ان ربنا يعصم الدم دمه من سيوف الكفار. ايه ده؟ هو دي اجابة الدعوة؟ هو كده دي اجابة الدعوة؟ ده اجابة الطلب اللي طلبه؟ فقال له بأبي انت وامي يا رسول الله ما هذا اراد. دي امنية يا جماعة، قولي لي هدفك ايه؟ انت لسه هدفك دلوقتي انك تكوني الف دال بدل دال يكون قدام اسمك، هو ده امنية حياتك؟ منية حياتك تكوني مضيفة، ومنية حياتك انك تجيب عربية وتبقى ركباها بالوحدك، هي دي امنية الامنيات؟ دي حاجات ما ينفعش تبقى امنية، دي حاجات اخرها ان هي حذاء في القدم، حاجة كده ايه بتستعمليه كوسيلة في الحياة، لكن ده ما ينفعش امنية. امنية ده اللي فيه التضحية، امنية الهدف الكبير ده يعني بضحي، لكن مش ده اللي هتضحي عشانه. وانت معاك كم حاجة عشان تضحيها؟ هم حاجتين تلاتة اللي بتضحي بيهم في حياتك. احنا فقراء، فقراء كروح ومعاني وماديات وكل حاجة، فعشان تضحي ما تضحيش الا بحاجة الغالية بقى، لازم يكون في حاجة كبيرة. فقال له ما هذا أردت. بس يا جماعة شوفوا الحوار الآمن، الحب، حب عالي قوي. فبيقول له ما هذا أردت؟ لا مش هو ده يا رسول الله، انا كنت عاوز حاجة تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أوحي إليه ويعلم، قال له إذا خرجت غازيا في سبيل الله فمرضت فمت فأنت شهيد، سبحان الله. وإذا خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، وإذا جمحت بك دابتك فسقطت فقتلت فأنت شهيد. فوسع معنى الشهادة في عقله، سبحان الله. ويخرج عبد الله ويخرج عبد الله عشان يجاهد في سبيل الله سبحان الله. وهو ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم متجهين لتبوك، فبالليل ضربوا الخيام وناموا. عبد الله بن مسعود بيقول ايه بقى؟ بيقول استيقظت، انا صحيت بالليل، فلم اجد النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول انا ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم، بصيت في مكانه ما لقيتوش. قال فنظرت الى مكان ابي بكر وعمر فلم اجدهما، دول على طول مع النبي. ثم وجدت نارا في اخر المعسكر، شفت نار من بعيد كده، فقمت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلوا على رجل بعدما غسلوه وكفنوه ثم ينزلاه الى القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدة شباب سيدة وشيخة أهل الجنة، يقول لهم أدني مني أخاكما، قربوا مني، وينزل النبي قبره ويقول أبو بكر وعمر قربوا مني. يا النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يصحي الصحابة، كلهم مرهقين جدا جدا، غزوة وتعب وإرهاق ونايمين، لكن عبد الله يتعب وتجي له الحمى وتزفزف روحه فيقبض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد العظام، ياخد العظام الناس الكبيرة قوي سبحان الله، وإيه اللي يحصل؟ ياخدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم تعالوا عشان ندفن هؤلاء. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ مين ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا أخوك عبد الله ذي البجادين. يا سلام على الجمال. تخيلوا ابن مسعود، ابن مسعود اللي ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد، ابن مسعود اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خذوا القرآن من ابن مسعود، ما حدثكم عنه ابن أم عبد فصيه فاقبلوه. ابن مسعود ده يشوف أبو بكر وعمر التقال بتوع الجنة، سيد الكهول في الجنة، ده دول هم اللي مسكينه، ومين تحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبس كده لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم اني امسيت عنه راض فرضا، اللهم اني امسيت راض عن فرضا. الله اكبر. فابن مسعود يروح قايل ليتني كنت صاحب هذه الحفره، وددت لو اني والله صاحب هذا القبر. شفتوا يا جماعه؟ بقول يا ريتني انا اللي كنت قربة لي أخاكما، يتقال لي أنا اللفظ ده، والله وددت لو كنت مكانه وقد أسلمت قبله 15 سنة. بقول يعني شوف أنا شغال بقالي 15 سنة قبله، بس اللقطة دي تهمني سبحان الله. كان الجزاء من جنس العمل، ترك أهله صار أهله النبي صلى الله عليه وسلم. كن من جملة أضيافنا، لما رضي بغضب العم لله رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ترك ملابسه لله كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا يا جماعة؟ لما لم يلتفت إليه الناس ومش عرفوه، كان ابن مسعود بيقول وددت لو كنت مكانه، لن يلتفت الناس إلى كنت وكنت إذا رأوا كيف مت. صدقني الناس مش هتلتفت انت كنت ايه وكنت ايه لما يشوفوك كيف مت. انا كنت وحشة قوي، انا عملت مشاكل كبيرة قوي، انا ابهدلت الدنيا، حدش هيلتفت الى كيف كنت وكنت، ولكن كيف مت هيشوفوا متك هينسوا كل حاجة. هلك البجاد وبقي عبد الله رفيع الجناب ورفيع الجناب. هلك البجاد، البجاد اتهرى خلاص واتهلك، لكن عبد الله صار في قائمة الأمجاد. ليه؟ لأنه كان صادق، كانش فاضي للحاجات اللي إيه الفاضية. عبد الله بيقول لنا يا جماعة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، بيقول لنا إن التواجد بين الأكابر فرصة لا عائق لتكون كبيرة، التواجد بين الكواكب فرصة إنك تكون نجم. ما قالش بقى هو أنا مين؟ أنا إيه حيلتي؟ إيه إمكانياتي؟ انطلق وأدى وأجاد وأوغل في التدين برفق، وبالبجاد صنع الأمجاد أو صنع له الأمجاد، سبحان الله. فبرضو عبد الله بيقول لنا أن العمل الجماعي مش مانع من التميز الفردي، كان يحمل نفس طواقة كل يوم بيأدي جديد. فاللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه، ده الأثر اللي تركه. بس الأثر ده كان وراه قصة كان بيصنع فيها العسل بتاعه، العسل الشهد، عشان أنت تتذوقه. طبعا قصة عبد الله في بعض الآثار فيها يعني ضعف، لكن في هذه الآثار مما يتساهل بها العلماء في الثلاثة أمور، في التاريخ والتفاسير والسير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع هؤلاء النجوم، مع السراج المنير، عند الحوض في أمن وأمان وسلم وإسلام وثبات وإحسان. وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.